بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الديات
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة فصل في مقادير دية النفس، وشرحنا قوله: دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير. لا خلاف في ذلك لما روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم: وفي النفس 100 من الإبل. وذكرنا أن هذا صحيح المرسل، وهذا مرسل صحيح الإسناد. أو 100 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 مثقال ذهب، أو 12000 درهم فضة. طبعا كونه بدأ بذكر أن دية الحر المسلم 100 بعير، هذه إشارة إلى أن هذا هو الأصل في الدية، الأصل أن تخرج من الجمال 100 بعير، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 مثقال ذهب، أو 12000 درهم فضة. قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، لما روى عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاه 2000 شاة. وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000 درهم، وهذا ضعيف أيضا. وفي كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: فقوم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاه 2000 شاه، وعلى أهل الحلل 200 حلة. وهذا حديث حسن، رواه أبو داود، وهذا كان بمحضر من الصحابة، فكان إجماعا قاله في الكافية. وذكرنا من قبل مقدار الدرهم الشرعي. الدرهم الشرعي يساوي تقريبا 2.97 جرام فضة، أما الدينار فيساوي 4.24 جرام من الذهب الخالص، الذهب الخالص. وعلى هذا فتكون الدية، مقدار الدية بالذهب اللي هو 1000 دينار، تساوي 1000 في 4.24، يعني 4240 جرام من الذهب الخالص، يعني 4 كيلو وربع تقريبا. أما الدية بالفضة فهي 12000 درهم من الفضة، وقلنا إن الدرهم الواحد يساوي 2.97 جرام، يعني الدية تكون 35640 جرام، 35000 يعني 35 كيلو جرام من الفضة و640. الحقيقة المقادير دية النفس، هذا الباب بالذات بعيد أسميه باب تكريم الإسلام للإنسان، يعني قيمة الإنسان في الإسلام. طبعا مع هذا الأموال لا تكفي لتعوض المصابين في مصابهم بفقد عائلهم أو أبيهم أو كذا، لا شك في ذلك، لكن بالمقارنة إلى ما يقوله الكذابون الدجالون المدعون مراعاة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان ونحو ذلك، نرى كيف فعلا أن الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان مصداق قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وسنرى مظاهر أخرى من تكريم الإسلام لهذا الإنسان في خلال هذا الباب. يقول: فإذا أحضر من وجبت عليه دية أحدها لزم الولي قبوله، وتعتبر السلامة من العيوب في هذه الأنواع، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، ولا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية نقد في ظاهر كلام الخرقي، لعموم حديث في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وهذا صحيح، وقول عمر رضي الله عنه: إن الإبل قد غلت، وهذا حسن كما ذكرنا. هذا كله دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى يعتبر أن تكون قيمة كل بعير 120 درهما لأن عمر قومها ب 12,000 درهم قاله في الكافية. تقريبا الدين يعني تساوي حوالي 160,000 جنيه قيمة 100 جمل أو قيمة يعني 1000 دينار لأن تطلع 4.25 مثلا كيلو جرام ذهب خالص فتقريبا حوالي 160,000 جنيه. ثم يقول ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك يعني دية الرجل الحر المسلم رجلا كان أو صغيرة هي ما ذكرنا. أما دية الحرة المسلمة فهي على النصف من ذلك يعني 500 دينار كما ذكرنا. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولا مخالف لهم وحكاهم من المنذر وابن عبد البر إجماعا. وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وهو مخصص للخبر السابق وهذا الحديث ضعيف وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ فلا يصح هنا العزو إلى كتاب عمرو بن حزم لأن المصنف هنا تبع فيه الإمام الرافعي حيث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال إسناده لا يثبت مثله. يبقى قال الحافظ في كتاب إيه؟ إيه اللي خليك تقول تلخيص الحديث؟ عشان ذكر الرافعي. فدية المرأة على النصف من دية الرجل قال في الإنصاف بلا نزاع لأن الرجل يسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها كذلك الذب عن الدنيا والدين فمن ثم لم يحصل المساواة بين الرجل والمرأة في الدية. ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة. ذكرنا دية الحر المسلم وقلنا إن دية الحر المسلمة نصف دية الإيه؟ الحر المسلم. طيب دية الكتابي الحر برضو نصف دية الإيه؟ الحر المسلم وبالتالي تساوي دية الحرة المسلمة. يقول ودية الكتابي الحر يعني سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا كدية الحرة المسلمة. ودية الكتابية على النصف من ذلك كما أشرنا. وهذا ظاهر المذهب وقال أبو بكر رواية واحدة ومذهب مالك والذمي هو من يؤدي الجزية من المشركين والمعاهد هو الذي يعاهده السلطان وهو في بلده والمستأمن هو الذي يعطى أمانا أو يسافر إلينا تاجرا أو زائرا أو نحوهما. ولذلك سبق أن تكلمنا في أحوال الكفار الذين يدخلون إلى بلاد المسلمين وأنه انعدام الفقه للأسف الشديد عند بعض الناس يؤدي إلى انتهاك حرمات الشريعة وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعة حتى لو كافر حربي يعني لو واحد يهودي ومن فلسطين المحتلة ودخل بلاد المسلمين بأمان فلا يجوز التعرض له لأن هذا خفر للذمة ونقض للعهد ما دام دخل بأمان مع أنه حربي لكن دخل بأمان فلا يجوز التعرض له بما يحدث من هذه الحوادث. دي مش بطولة يعني أن إحنا بالعاطفة لأن دول يفعلون ويفعلون نعم يفعلون لأننا كلهم حربيون لأن في حالة حرب بيننا وبين مثلا اليهود لعنهم الله في فلسطين لكن لا يعني هذا أن لو واحد دخل بأمان والأمان الآن في هذا الزمان هو التأشيرة تأشيرة الدخول أن فيها نوع من الاتفاق الضمني على عدم التعرض له بالأذى سواء دخل تاجرا أو نحو ذلك فلا يجوز يعني العدوان عليه فضلا عن قتله بالصورة التي تحصل وبالمرة كمان يقتل معه أحيانا عشرات من المسلمين الأبرياء لأن الأسلحة الحديثة والمتفجرات لا عقل لها ما فيهاش فئة تصويب على شخص دي بتنفجر بقى وإيه اللي تسيبه سيبه بقى عربية مرة ومن ابن سبيل تنفجر به مع من معه وهكذا فده نوع من تحكيم العواطف بالجهل مما ينتج عنه تعد على حدود الشريعة لأن هذه ليست بطولة يعني مش بطولة إن أنت تغدر هذا الغدر بشخص دخل بأمان أو هو معاهد أو ذمي أو نحو ذلك ومعروف الأدلة الشرعية على أن من نقض ذمة الله سبحانه وتعالى فإن الرسول عليه السلام يكون خصيمه يوم القيامة. نعم لأننا نتوقع نفس الشيء حينما يدخل أحد منا بلاده يكون له نفس الحق أنه مستأمن وأنه لا يتعرض له أحد. أما بمجرد أن واحد عشان هو ضعيف في أمة كاملة تعاديه فبالأجل ضعفه يستغل ذلك ويقتل فإما نفس الشيء ممكن يحصل بالتعامل بالمثل واضح. لكن احنا في زمان اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، لا بيرجعوا لعلماء ولا هم اصلا عندهم علم او فقه، وبيحصل ما يحصل من المصائب الكبيره التي ندفع يعني ثمنها جميعا يعني للاسف. يقول وديه الكتابي الحر سواء كان ايه ذميا او معاهدا او مستامنا كديه الحره المسلمه، ودية الكتابية على النصف من ذلك. طيب دية الكتابية قد ايه من دية الحرة المسلمة؟ نصفها. طبعا كما قلنا هذا ظاهر المذهب. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا: دية المعاهد نصف دية المسلم. وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل هنا يعني ايه الدية، لان العقل من الربط يعني، لأن كانوا يأتون بالجمال ويعقلونها في منزل أو أمام منزل صاحب الدية الذي سيأخذها أو ولي المقتول يعني، هذا من العقل اللي هي الدية نفسها. قضى صلى الله عليه وسلم بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، يبقى الحر بالحر والإيه والحرة أيضا بالحر على النصف. وهذا حديث حسن رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وغيره، وفي لفظ دية المعاهد نصف دية المسلم كما ذكرنا. وقال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده. وفي كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل، وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم. يقول الألباني رحمه الله تعالى: لم أره بشيء من طرق حديث عمرو بن حزم، ومعناه صحيح يشهد له الحديث الذي قبله. يعني أن الجراح جراح الكتابي اللي هي أقل من الدية على نصف جراح المسلم فتعتبر بالنسبة من ديته، لأن الجرح تابع للقتل، فيراعى مسألة النسبة كما بينا. ودية المجوسي الحر 800 درهم كسائر المشركين. دية المجوسي سواء كان المجوسي يعني ذميا أو معهدا أو مستأمنا بدارنا أو غيرها 800 درهم، كذلك أيضا دية الوثني المعاهد أو المستأمن. هو الأول اتكلم على الكتابي ثم قال: أتى من فيه شبهة كتاب، وهو المجوس لهم شبهة كتاب، واضح. ثم قال: كسائر المشركين. إذن دية المجوس الحر كسائر المشركين كدية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. طبعا هنا قوله كسائر المشركين يعني أي نوع من أنواع المشركين كالدهريين مثلا، أو قوم الذين لا كتاب لهم يؤمنون به، كمن عبد ما استحسن، عبد أي شيء يستحسنه، كذلك من لم تبلغه الدعوة إن وجد. حكم هذا القسم الأخير هو من لم تبلغه الدعوة إن وجد، وإن لم يكن لهم أمان ولا عهد فلا دية لهم، لأن دماءهم مهدرة. الدية تعتبر في حالة إيه؟ إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. أما إن كان مشركا وليس له عهد ولا أمان ولا ذمة فلا دية لهم، لأن دماءهم مهدرة. وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي، في المجوسي يعني أنهم أفتوا بذلك في دية المجوسي. قال الموفق: ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفة، فكان إجماعا. وألحق بالمجوسي باقي المشركين لأنهم دونه، وهو مذهب مالك والشافعي. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم أي بالمجوس سنة أهل الكتاب، فإنما المراد بذلك حق دمائهم، وإن كان الحديث ضعيفا، هذا الحديث ضعيف، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالمراد يعني في حق دمائهم وأخذ الجزية منهم، لأنه أخذت الجزية من مجوسي هجر. نعم. ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، لأنهم عندهم شبهة الكتاب، لكن في الحقيقة ليسوا من أهل الكتاب، هم المجوس، فبالتالي لا يحل نكاح المجوسية ولا يحل ذبائح المجوس. وجراح من ذكر وأطرافه بالنسبة إلى ديته، نراعي مسألة النسبة من الإيه؟ الدية. قيل لأحمد: جني على مجوسين في عينه وفي يده، قال: يكون بحساب ديته. بتراعي الفرق بين نسبته بالنسبة للحر مثلا إيه؟ أو المسلم، ثم نشوف النسبة كام، أو كام النسبة بين الدية الأصلية وبين دية هذا الجرح. كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته، يبقى دي دية المجوس الحر 800 درهم، والمجوسية على النصف يبقى كام؟ 400 درهم. بلاش نقول 400، 500. 500 يعني كام؟ يعني 20. 500 إنما 5، ها؟ ما نقولش ربع 100 يعني 25، لا مش ربع، لا دي 400. والمجوسية على النصف لما تقدم. قال في الشرح: ودية أنثاهم يعني الكفار كنصف دية ذكرهم، لا نعلم فيه خلافة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. هذا ضعيف، رواه النسائي والدارقطني. فإذا زادت صارت على النصف، روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. يقول: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، يعني أي جراح توجب ثلث الدية فما فوق، إذا في هذه الحالة دية الأنثى على النصف من دية الذكر، لكن إن كانت أقل من ثلث ففي هذه الحالة دية الذكر كدية الأنثى، يبقى الثلث هو الحد الفاصل. ما كان ثلثا فما فوق فإنه تكون دية المرأة نصف دية الرجل، لكن أقل من الثلث ليستوي فيها الذكر والأنثى. ثلث فما فوق يبقى على النصف، راح يشرح هذا. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. قال ابن عبد البر: هذا قول فقهاء المدينة، روي عن عمر وغيره، وهو مذهب مالك، وحكي عن الشافعي في القديم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وهذا كما ذكرنا ضعيف. وقال سعيد بن مسيب: إنه السنة. وقال ابن القيم: وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعي وجماعة، وقالوا هي على النصف في القليل والكثير، يعني أبو حنيفة والشافعي وجماعة من الفقهاء قالوا إن دية المرأة نصف دية الرجل في القليل وفي الكثير، بخلاف هذا المذهب الذي ذكرناه. ولكن السنة أولى، وهي هذا المذهب الذي ذكرناه، أنه يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه أن ما دونه قليل، ما دون الثلث بكل قيمة فيها قيمة الدية قليلة، فجبرت مصيبة المرأة فيه لمساواتها للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته وهي الغرة، فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين، فحصل مساواة في هذا الموضع. ثم يضرب مثالا أو يوضح هذا بعدما قال: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. يقول: فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، لأن الأصابع في اليدين هي 10، فإذا قطعت 10 أصابع ففي هذه الحالة يلزمه إيه؟ دية كاملة، كما لو قتل يدفع دية كاملة. طيب لو إصبع واحد 10 دية، لو إصبعين 20. فيقول: فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، فلو قطع 4 قبل برء ردت إلى 20. قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو شيخ الإمام مالك المشهور بإبن ربيعة الرأي: قلت لسعيد بن مسيب: كم في إصبع المرأة؟ الدية كم في إصبع واحد من المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت: فكم في إصبعين؟ قال: 20. قلت: ففي 3 أصابع؟ قال: 30. 3 أصابع فيها إيه؟ 30. طيب. قلت: ففي 4؟ قال: 20. قلت: ففي 4؟ قال: 20. قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال سعيد: أعراقي أنت؟ أعراقي إشارة، يعني هل أنت من أهل الرأي؟ الذين يجادلون في مثل هذه الأحكام نتيجة عدم معرفتهم بالسنة أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فأحسن الرد وتأدب في الجواب، فمن ثم رد عليه أيضا ردا جميلا فقال هي السنة يا ابن أخي، هي السنة يا ابن أخي. وهذا رواه مالك في الموطأ عنه وهو صحيح، كذلك رواه سعيد ابن منصور. وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول هي السنة يا ابن أخي، وإن كان الذي قال هو سعيد بن المسيب، لكن معروف أن سعيد بن المسيب من كبار التابعين بل أفقه التابعين ومن أجلهم رحمه الله تعالى. فحينما يقول هي السنة بيبقى في حكم المرسل، لأن هي السنة تكون في حكم المرفوع إذا صدرت عن صحابي، أما هنا فقد صدرت عن تابعي فهي في حكم المرسل. وأما ما يوجب الثلث فما فوق، من أول الثلث فما فوق، فهي فيه على النصف من الذكر لما سبق أن ذكرنا من الأدلة، ولقوله في الحديث حتى يبلغ الثلث، وهذا ضعيف، وحتى للغاية، فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، ولأن الثلث في حد الكثرة لحديث الثلث والثلث كثير، فالثلث داخل في حد الكثرة وهذا حديث صحيح، ولأن الثلث كثير حملته العاقلة، يعني الثلث هنا يعتبر كثير بدليل العاقلة التي تحمله، يعني في حالة الدية الكاملة بتحملها مين؟ العاقلة. طيب في حالة نصف الدية تتحملها العاقلة، في حالة ثلث الدية تتحملها العاقلة، طب أقل من الثلث يتحملها الجاني، وطبعا تكون العاقلة تتحمل لأن بيكون كثير فيها نوع من المواساة، فلما كانت أقل من الثلث فهي دون الكثير، فمن ثم تكون في مال الجاني نفسه وليس في مال عاقلته. إذن هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. يقول وتغلظ دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر الحرام بالثلث، نص عليه في رواية الجماعة وهو من المفردات، ولا تغلظ لرحم محرم خلافا لأبي بكر. من أبو بكر؟ يا أبو بكر عبد العزيز من أئمة الحنابلة. قوله وتغلظ دية قتل خطأ في كل من حرم مكة، إذا حصل قتل خطأ في داخل الحرم المكي أو في حالة الإحرام المقتول كان محرما أو في زمان الشهر الحرام، ففي هذه الحالة تدفع الدية وثلثها تغلظ بزيادة الثلث مراعاة لحرمة هذه الأحوال. نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة وهو من المفردات. ما معنى المفردات؟ يعني التي تفرد بها مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. ولا تغلظ لرحم محرم خلافا لأبي بكر. طبعا هذه المسألة في الحقيقة الأمر فيها يرجع إلى اجتهاد الحاكم، لكن لا يوجد دليل على تغليظ الدية في هذه الأشياء من السنة، لكن هذا اجتهاد للحاكم فيرجع إلى اجتهاد الحاكم، وإن كان ليس هناك دليل من السنة على هذا التغليظ. ثم يقول ففي اجتماع الثلاثة يجب ديتان، في اجتماع الثلاثة يعني في داخل الحرم المكي وفي حالة الإحرام، يعني إيه قتل خطأ رجلا محرما في داخل الحرم المكي وفي الشهر الحرام، ففي هذه الحالة يجب ديتان تغلظ إلى الضعف، واحدة للقتل وواحدة لتكرر التغليظ ثلاث مرات. لما روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، وطئت يعني ديست، داسوا عليها حتى ماتت في الطواف في زحام الطواف، أن امرأة وطئت أي ديست في الطواف فخضع عثمان فيها، طبعا يقدر هنا فماتت نتيجة ذلك، فخضع عثمان فيها بستة آلاف درهم وألفين تغليظا للحرم، وهذا صحيح، قضى عثمان فيها بستة آلاف درهم، لأن هي دية الرجل كام؟ 12,000 درهم، يبقى المرأة على النصف يعني 6,000، طيب هو ثلث الدية، يبقى ثلث الستة آلاف كام؟ 2,000، يبقى 6,000 درهم و2,000 تغليظا للحرم، يبقى قضى بالدية وثلث الدية لأجل التغليظ. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث، يقول الألباني: لم أره عن ابن عمر وإنما عن أبيه رضي الله عنه. قال ابن حجر وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف. وعن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرم، يعني من قتل في الحرم إيه؟ خطأ. خطأ، لأنه كان قتل عمدا، فالأصل هنا يكون الإيه؟ القصاص، أو ما صلح عليه من العفو على دية أو أكثر من الدية حسب ما يتفقون. لكن هنا في قدر محدد طبعا، فعليه دية وثلث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، فقال ديته 12,000، وللشهر الحرام 4,000، وللبلد الحرام 4,000، يبقى 8 و12 يأخذ 20,000 درهم. الدية نفسها 12,000، ثم للشهر الحرام ثلث الاثناشر 4، ثم للبلد الحرام ثلث الاثناشر 4,000، يعني دي تغليظا للبلد الحرام والشهر الحرام، وهذا ضعيف. ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعا، قاله في الكافي وقال في الشرح. وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك. الإمام الخرقي رحمه الله تعالى صاحب المختصر يرى أن الدية لا تغلظ لا بالشهر الحرام ولا بالبلد الحرام ولا بحالة الإحرام، وهو ظاهر الآية والأخبار. يعني الراجح أن هذه ليس فيها دليل مسألة التغليظ، وإنما ترجع لاجتهاد الإيه؟ اجتهاد الحاكم كما فعل عثمان رضي الله عنه. وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك، وهذا مذهب الجمهور طبعا، وهو ظاهر الآية والأخبار انتهى، أي أنها عامة في كل قتيل، مطلقة في الأمكنة والأزمنة والقرابة. وقد قتلت خزاعة قتيلا من هذيل بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله. وهذا حديث صحيح، وأنتم يا خزاعة، وخزاعة كانوا أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وهم كانوا تابعين لإيه؟ لقريش. وأنا والله عاقله، لأنه حليفهم، كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. في وصف خاص بهم جاء في حديث الحديبية، كانوا إيه؟ عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة. وأنا والله عاقله، يعني وأنا والله دافع العقل أو الدية. ولم يذكر زيادة على الدية، فدل على الاقتصار على هذه الدية دون التغليظ، مع أن ذلك كان القتيل كان فين؟ في مكة، ومع ذلك لم يغلظ. ثم يقول: وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا، وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدة، يعني موضوع القتل كمان مع قلة الفقه مش بيقف حتى عند الذمي أو المعاهد أو الكافر، يعني أصبح بيتعدى إلى المسلمين، يعني كما نرى في الأحداث اللي تحصل في السعودية من وقت وآخر، بيقتل جنود السعوديين أنفسهم، هذا من بغاية الجهل، يعني من الذي يحمل هذه الدماء أمام الله سبحانه وتعالى؟ قتل مسلمين موحدون، فكيف يقتلون؟ لماذا جاز لهم قتلهم؟ وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدة عمدا أضعفت ديته، بمعنى أنه في هذه الحالة سوف تصير ديته مساوية لإيه؟ لذمة المسلم الحر، لأن طبعا حتى في حالة قتل العمد لا يقتل مسلم بكافر، لكن يترك القاتل عمدا بدون حساب، لا، إن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدة عمدا أضعفت ديته لإزالة القوت، لأن ما فيش قوت، يعني هو القصاص ما فيش في هذه الحالة، الحديث إيه؟ لا يقتل مسلم بكافر، لكن يعاقب بأنه تضاعف الدية. فمع أن دية الكتابي أو الذمي أو المعاهد على النصف من دية المسلم، فتضاعف فتصير مساوية لإيه؟ لدية المسلم. يقول: أضعفت ديته لإزالة القوت قضى به عثمان رضي الله عنه، وهذا رواه أحمد، وهذا حديث صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع إلى عثمان فلم يقتل، وغلظ عليه الدية 1,000 دينار، وغلظ عليه الدية 1,000 دينار. فذهب إليه أحمد، وظاهره لا إضعاف في جراحه، لا إضعاف في جراحه، يعني الضعف إنما يكون في قتل العمد، لكن الجراح وهي ما دون النفس فلا إضعاف، في البيع. ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، وفي جرحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه، وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد تضمن جناية عليه بما نقص من قيمته سواء كانت مقدرة من الحر أو لم تكن، لأن ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم ذكره في الكافية. ثم يقول فصل: ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى ميتا فديته غرة. من جنى على حامل يعني ضرب امرأة حاملا أو أوقعها أو نحو ذلك، فألقت جنينا حرا مسلما أي سقط الجنين ميتا، خرج منها الجنين ميتا بسبب هذه الجناية على أمه سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ. ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى ميتا فديته غرة، يعني دية الجنين الحر بغض النظر ذكر أو أنثى هنا يستويان غرة. وقلنا يستويان لأن هنا دون الثلث كل شيء قليل، فمن ثم جبر الأمر واستوى الذكر أنثى لأنه قليل، لأنه دون الثلث. ليه؟ لأن قيمة الغرة عشر دية أمه، شوف دية أمه كم والعشر منها دي قيمة الإيه؟ الغرة أو قيمة الدية. يقول: ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى ميتا، يعني خرج إيه ميتا، لأن لو حي دي مسألة تانية، لكن سقط ميتا فديته غرة. والغرة اسم للعبد سمي بذلك لأنهما من أنفس الأموال، لأنهما العبد أو الأمة من أنفس الأموال. فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وهي خمس من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه، وهذا متفق عليه. طيب من يفسر كلمة حجر هنا؟ فرمت إحداهما الأخرى بحجر، من يشرح؟ اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة إلى آخره. أيوة تعبير بقى فقهي، بقى تعبير فقهي منضبط. حجر أيوة حجر لا يقتل مثله غالبا، لأن لو كان حجر يقتل مثله يبقى ده هيكون قتلا إيه عمدا، لأن العمد هنا موجود. العمد هنا موجود ولا غير موجود؟ دي ضربتها بالحجر. يعني احنا قلنا في فرق بين العمد وبين شبه العمد او عمد الخطا او خطا العمد وبين الايه القتل الخطا. فهنا في عمد لكن عمد الاذيه مش قصدها تقتلها، بدليل انها ضربتها بشيء لا يقتل غالبا، فلذلك يكون هنا ديت شبه العمد او عمد الخطا او خطا العمد. وبالدليل على ذلك ان الرسول عليه السلام قضى بالديه، والا فلو كان عمدا لو كان الحجر يقتل مثله غالبا ففي هذه الحالة ده يكون عمد الأصل فيه الإيه؟ القصاص. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، اللي هي الغرة. وكما قلنا الغرة دي الشيء اللي بيبقى في الجبين اللي هو في الفرس، بيكون البياض الذي في جبهة الفرس، شيء العظيم العزيز يعني. فمن ثم سمي العبد أو الأمة غرة لأنها إيه؟ أنفس أموال العرب. طبعا دية الجنين في هذه الحالة هنفرق بين دية الجنين ودية المرأة. دية الجنين إيه؟ عبد أو أمة اللي هي غرة. طيب وتورث الغرة عنها، تورث الغرة عن الإيه؟ عن الجنين، كأنه سقط حيا لأنها دية له، وهذا مذهب الجمهور. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، المرأة اللي هي مين بقى؟ القتيلة المقتولة، دية المرأة المقتولة على عاقلتها، على عاقلة من؟ القاتلة، على عاقلة القاتلة. وورثها، الهاء تعود إلى ماذا؟ وورثها ولدها ومن معه. شوفوا الإعراب مهم إزاي. وورثها، ها تعود إلى الدية، وورثها أي الدية ولدها ومن معه، هذا متفق عليه. يعني باقي الورثة الشرعيين من إخوة هذا الإيه؟ القتيل الجنين الذي قتل. وعن عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، يقال أملصت المرأة يعني ألقت ولدها ميتا. وعن عمر أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة، وهذا متفق عليه. وروي عن عمر وزيد أنهما قالا في الغرة قيمتها خمس من الإبل. احنا قلنا إنها خمس من الإبل، يعني دية للرجل بالدنانير 1000 دينار. طيب دية المرأة 500 دينار. الغرة بقى حسب ازاي؟ قلنا عشر دية المرأة، يعني 500 × 10 يبقى 50 دينار. لو ضربناها في 4 وربع تقريبا جرام الذهب، من الذهب الخالص تطلع حوالي 200 جرام وكسر، 200 جرام من الذهب الخالص وكسر، دي دية الايه؟ الجنين. وروي عن عمر وزيد لأنهما قال في الغرة قيمتها خمس من الإبل، ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات وهو دية السن والموضحة، قاله في الكافي. وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا، يعني ألقت الجنين ميتا، فعليها غرة لا ترث منها بغير خلاف، لا ترث منها هذه الأم الإيه؟ التي أجهضت هذا الجنين، قاله في الشرح. وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، فإن ألقت جنينين كان في توأم مثلا فعليها غرتان، أشبه ما لو كان من امرأتين. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، زي الجنين الحر قيمته عشر دية إيه؟ أمه الحر. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه كما لو جنى عليها موضحة. وقيمة الجنين المحكوم بكفره، طبعا ما قالش كافر، ده جنين حتى لو طفل، صحيح الطفل يتبع الأبوي لكن الجنين محكوم بكفره لأنه لم يخرج إلى الوجود بعد. وقيمة الجنين المحكوم بكفره يعني كأن كانت أمه مثلا مجوسية، غرة قيمتها عشر ديات أمه قياسا على جنين الحرة. فإن كان من كتابيين، الجنين من كتابيين الأم والأب يعني، فقيمتها 300 درهم، لأن دية الأم 3000 درهم، فعشرة دية الأم يبقى 300 درهم. وإن كان من مشركين فقيمتها 40 درهم، لأن الأم المجوسية ديتها 400 درهم، فجنينها يكون 400 × 10 يساوي 40 درهما. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله، يعني الناس لازم تنتبه كويس جدا ويحاسب نفسهم، الجناية على الجنين وما يحصل من الإجهاض أمر مش سهل، ده في مسؤولية من الله سبحانه وتعالى، يعني حتى المرأة مسؤولة عن هذا الجنين إذا ألقته وعليها الغرة كما بينا. فالناس نتيجة الجهل وكثرة هذه الجرائم في مثل هذا الزمان بيتصوروا أن الموضوع يعني ما في شيء، لا، ده يوم القيامة سوف يسأل الإنسان عن هذا وسوف يحاسب. فهذه حق لهذه الإيه؟ الحياة التي أزهقت أو هذا الجنين الذي أجهض. على تفصيل إن شاء الله نرجو موضوع الجنين بالذات وحكم الإجهاض في تفاصيل، أرجو أن تأتي مناسبة أخرى يمكن نحاول في ما يأتي يعني بعد إن شاء الله تفصيل فيه، لأن مسألة مهمة جدا يعني. وعموما باب الديات الناس تتساهل فيه، وربما تفاخر بعضهم أنه فعل كذا في الشخص الآخر من الجراح أو ما دون النفس من الأذى وانتصر وغلبه، ويمضي الأمر على هذا الثاني مستضعف أو دبأ بالوصايه وكذا وكذا، ما تحسبش ويحسب نفسه هو عند الله سبحانه وتعالى يعني غير مؤاخذ، هو قد ينجو من عذاب الدنيا لكنه في الآخرة محاسب، فهذا شيء في عنقه وفي ذمته لابد أن يسدده، إلى إن كان في دية لازم يدفعها. صحيح ما فيش قوة قانون بتلزمه نتيجة عدم تطبيق الشريعة، لكن إن كان يخشى الله واليوم الآخر فعليه أن يلتزم حكم الشرع في ذلك أو يستحله. يقول وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات. كلام الذي سبق هذا فيما لو ألقت الجنين ميتا، لو ألقى فيه غرة، لكن إن ألقت الجنين حيا حصل إجهاض، لكن سقط الجنين وخرج حيا لوقت يعيش لمثله، بمعنى أنه سنه سن الجنين هو طبعا يبقى مبتسر، هيكون مبتسر لأنه لم يخرج بالولادة الطبيعية اللي هي 9 أشهر، لكن أقل سن يعيش في الجنين 6 شهور، أقل حاجة 6 شهور. فلو اتولد لنصف سنة وعمره 6 أشهر فبقي حيا. وليه بنقول لوقت يعيش لمثله؟ لأن عمره 6 شهور فما فوق طبعا، لأن معنى ذلك إن هو تسبب في قتل نفس كانت تستطيع أن تنعم بنعمة الحياة. واضح، لأن لو قبل 6 شهور ما يعيش، لكن ده كان ممكن يعيش لو قدرت له الأسباب العادية، يعني حضانة أو عناية ونحو ذلك. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات ففيه ما في الحي. يبقى هنا فيه ما في الحي، يبقى زي أي طفل إيه؟ حي قتل. فإن كان حرا ففيه دية كاملة. انظر قيمة الحياة وتكريم الإسلام للحياة، ففيه دية كاملة. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة. طبعا الضرب دي على سبيل المثال ممكن يسقط حيا بأي شيء آخر من العدوان، يعني أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة، ولأن تيقن موته للجناية. احنا متأكدين أن موته كان السبب فيه الإيه؟ الجناية، فأشبه غير الجنين. ولما تقدم عن عمر في التي أجهضت جنينها فزعا منه وأفتى عليهم بإيه؟ بالدية كاملة، لأنه هو الذي أفزعها لما استدعاها. وإن كان رقيقا فقيمته، لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر. وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا، يعني الطفل بعد ما نزل نتيجة العدوان الجاني قال لا ده نزل ميت، والأم قالت لا كان سقط إيه؟ حيا، يبقى في هذه الحالة كل يدعي دعوة، أو هذا يدعي وذاك ينفي. فإذا المفروض أن الأم تأتي ببينة، وهو أيضا يأتي ببينة. وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا ولا بينة لواحد منهما، لا هو جاب بينة ولا الطرف الثاني أتى ببينة، فقول الجاني بيمين يعتمد، والقاضي يقبل إيه؟ قول الجاني اللي هو بينكر حياته، لا ده سقط ميتا، فالقاضي يعمل بقول الجاني مع يمينه ويحلف على صدقه، لأنه منكر لما زاد عن الغرة، ينكر ما زاد عن الغرة اللي هي الدية الكاملة، لأنه لو نزل حيا. والأصل براءته منه، الأصل براءته مما زاد عن الغرة. وإن أقام بينتين بذلك قدمت بينة الأم، لو هو أتى بينة وهي أتت بينة فعرضت تقدم بينة الأم في هذه الحالة. ثم يستطرد فيقول: ويجب في جنين الدابة، يعني إذا سقط ميتا، ما نقص من قيمة أمه، يعني شوف قيمة أمه وهي حامل ناقص قيمتها بدون هذا الحمل. ويجب في جنين الدابة، يعني إذا سقط ميتا، ما نقص من قيمة أمه نص عليه، كقطع بعض أجزائها. قال في القواعد: وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام. ثم يقول فصل في دية الأعضاء: من أتلف ما في الإنسان منه واحد، أي شيء واحد كالأنف واللسان والذكر، ففيه دية كاملة. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين، ففيه الدية وفي أحدهما نصفها. قول من أتلف ما في الإنسان منه واحد، لأن هناك أعضاء موجودة في الإنسان، أزواج يعني زوجية، العينين 2، أذنين، كليتين، وهكذا الحاجة الموجودة مزدوجة، الإيدين الرجلين، كالأنف واللسان والذكر، ففيه دية. طبعا كل هذا ولو كان من صغير، يبقى الشيء الواحد اللي ما فيش له مثل، يعني زي اللسان، الواحد عنده لسان واحد ولا في واحد بلسانين بيتكلم كتير، ده كلام طبعا معناه أدب، يعني أنف واحد لسان واحد وهكذا، فإذا قطع شيء لا خلف له قطع إيده اليمين بس عنده إيده الثانية، فعشان هو قطع واحدة من اثنين فعليه نصف الدية، لكن لو حاجة موجودة واحد منها بس ففي هذا الحالة إذا قطعت فعليه الدية كاملة. ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق اللي هو إن كان حرا أم رجلا أم امرأة إلى آخره، كتابيا أو وجوسيا إلى آخر الأمثلة التي ذكرناها. فنشوف دية إيه ويبقى عليه هذه الدية، دية تلك النفس التي قطع منها كاملة، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لحديث عمرو بن حزم المرفوع: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. رواه الإمام أحمد والنسائي واللفظ له. هذا الحديث عزوه لأحمد كما يقول الألباني وهب، لأن أصل مسند الإمام أحمد ليس فيه مسند عمرو بن حزم، فليس فيه لعمرو بن حزم حديث واحد، فهذا وهب من المصنف رحمه الله تعالى. لكن الحديث رواه النسائي والدارمي واللفظ للنسائي، وهو حديث ضعيف الإسناد لكنه صحيح بشواهده. وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا، يعني أوعب قطعا، يعني قطع الأنف كله في الدية أيضا، وفي اللسان الدية. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه، أي في إتلافهما الدية. طيب رجل أصم وواحد قطع له أذنيه الاثنتين، يبقى عليه إيه؟ الدية، مع أنه أصم. ليه بقى؟ لأنه قطع الأذنين من الخارج، من الخارج دي بس وظيفتها أنها بتجمع الموجات الصوتية لها جمع الصوت بس، لكن هو بيسمع بالودن دي، ده بيسمع بالعصب اللي جوه الودن في الأذن الداخلية، العصب السمعي. فهنا الآفة إنما كانت في إيه؟ في حاجة متعلقة بالجهاز العصبي، لكن الودن نفسها مش هي اللي بيسمع بيها، الأذن الخارجية أقصد يعني الصوان هذا، ودي تكلمنا عنها من قبل. طيب برضو أتلف عيني هذا الرجل، والعينين دول كان فيهم مثلا حول أو عمش، برضو فيها الإيه؟ الدية كاملة. في مسألة تانية بقى هنقولها بعد كده في حالة الشخص الأعور الذي له عين واحدة سليمة وأتلفها، هو أتلف عينا واحدة، فدي تعتبر دية إيه بقى؟ دية أعضاء ولا دية حاجة تانية؟ دية منافع، دي دية المنافع بقى. فطبعا هنا لو هو له عين واحدة وهو أتلف له عينه الواحدة فما نقولش لا العين اثنين، لأن ده منفعة البصر وإنما يدركها فقط بإيه؟ بهذه العين الواحدة. فإذا أتلف عينه الواحدة فقد أذهب منفعة الحاسة اللي هي البصر، ففيه الدية كاملة. فشوفوا الفقه يعني والوعي يقول: وفي أحدهما نصفها، يعني لو قطع له إيد واحدة أو رجل واحدة أو أتلف عينا واحدة في هذا الحال عليه نصف الدية، لأنه ساب له حاجة إلى البديل، فيه بديل يعني، والمنفعة لم تستأصل. نص عليه الإمام أحمد: وكذا الشفتان، وروي عن زيد في الشفة السفلى ثلثا الدية. الأصل عند الإمام أحمد إن الشفتان بنفس الحكم، لو قطع واحدة أو أتلف له واحدة بس يدفع نصف الإيه؟ الدية، لو أتلف الاثنين يبقى الدية. لكن زيد قال في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها، يقول أن السفلى أهم، منفعتها أعظم لعظم نفع السفلى، لأنها التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق. وهو معارض، أي مذهب زيد في هذا معارض لقول أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، ولحديث عمرو بن حزم مرفوعا: وفيه وفي الشفتين الدية، ولم يفصل. وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية. الصلب اللي هو عمود الفقري، يعني أصابوا بآفة في العمود الفقري مثلا إحداود ما ظهره أو أي شيء من هذه الأشياء ففيها الدية. وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وهذا الحديث من تمام الحديث الذي قبله. وروى مالك في الموطئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي العين 50 من الإبل، وفي العين 50 من الإبل، يعني نصف الإيه؟ الدية. وهذا حديث حسن. طيب وفي عين الأعور دية كاملة، لازم نقول إيه بقى؟ وفي عين الأعور إيه؟ الإيه؟ السليمة. وفي عين الأعور السليمة، لأنه جان على العين السليمة، واضح؟ وفي عين الأعور السليمة دية كاملة، لأن كل النفع اللي هو البصر يعني في هذه العين الواحدة. فهنا طبعا دي ديت منفعة، لأن احنا عندنا فصل، هنا فصل في ديت الأعضاء يليه فصل في ديت المنافع. فهنا هذه المسألة موضوع مش هنا، مسألة الأعور موضعها ليس هنا، وإنما هي في ديت الإيه؟ المنافع، لأنه ده ضيع كل حاسة البصر عنده، كل ما يملكه عين واحدة. يقول: وفي عين الأعور دية كاملة، لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قضوا بذلك، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. وقد صح هذا كله عنهم إلا عثمان، لم يصح عن عثمان هذا المذهب، لكن الباقي فعلا صح عنهم ذلك فكان إجماعا. ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين فكانت مثلهما في الدية. وفي الأجفان الأربعة الدية، واحد جنى على واحد وشلوا الأجفان الأربعة، ففيها الدية، لأن فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا، لأنها تقي العينين ما يؤذيهما وتحفظهما من الحر والبرد، وسواء في هذا البصير والأعمى. حتى لو واحد أعمى وواحد جنى على الجفون الأربعة أتلفها، ففي هذا الحال أيضا فيها دية كاملة. هل يقول شخص أنه أعمى؟ لا، لأن العمى عيب في غيره، العمى دي حاجة متعلقة بالعين نفسها أو بالعصب البصري، لكن الجف جمال وتمام خلقة، فمن ثم كان فيه الدية كاملة. وفي أحدهما لو أتلف له جفنا واحدا ففيه إيه؟ ربعها، لأنه ربع ما فيه الدية. وفي أصابع اليدين الدية، يعني أطع له العشرة أصابع، ففي هذا عليه إيه؟ الدية كاملة. وفي أحدها عشر الدية. وفي الأنملة الأنامل، بقى نفرق بين الإبهام وبين الإيه؟ الأصابع الأخرى. فإن كانت من الإبهام يد أو رجل ففيها نصف عشر الدية، نصف ليه؟ لأن هي مفصلين اثنين فقط في الإبهام مش ثلاثة، الأنامل إيه؟ اثنين. فمن ثم وفي الأنملة إن كانت من الإبهام في يد أو رجل نصف عشر الدية، لأن في الإبهام مفصلين، ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام. وإن كانت من غيره، أصابع أخرى غير الإبهامين دي، وإن كانت من غيره فثلث عشرها، ثلث العشر، لأن الواحد عشر الدية والأنملة ثلث الإصبع، لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع دية الإصبع عليها. وكذا أصابع الرجلين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع. وهذا صحيح، صححه الترمذي. وعن أبي موسى مرفوعا نحوه وهو صحيح أيضا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا: وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وهذا صحيح أيضا. وفي ظفر لم يعد، استأصل له ظفر ولم يعد إلى النبات مرة ثانية، لم ينمو هذا الظفر مرة ثانية، أو عاد ولكنه أسود شوه، فيه خمس دية الإصبع. الظفر فيه خمس دية الإصبع، دية الإصبع كم جمل؟ عشر جمل. يبقى الظفر الواحد فيه إيه؟ جملين، يدفع له فيه جملين. وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الإصبع. من يعرف كلمة أسود؟ حال. وهذا صحيح، نص عليه الإمام أحمد، وروي عن ابن عباس، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، ذكره ابن المنذر. وفي السن، سن من الأفلام بقى، خمس من الإبل، أي سن يتلف فيه خمس من الإبل. روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وكذا الناب والضرس. وفي حديث عمرو ابن حزم مرفوعا: وفي السن خمس من الإبل، هذا صحيح، رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: في الأسنان خمس خمس، هذا صحيح، رواه أبو داود. يبقى أي سن فيها إيه؟ خمس من الإبل، وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس. روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعة: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. وهذا صحيح، رواه أبو داود وابن ماجه. طيب، متى تجب الدية كاملة في العدوان على اللحية؟ واحد أتلف لحية الآخر تماما، فمتى تجب فيها الدية كاملة؟ أو في حالة إذا لم تعد إلى النبات، فعليه دية كاملة، لأنه أشبه ما لو أذهب نور العينين كما قال بعض الفقهاء. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة. ذهاب نفع اللي هي الوظيفة بتاعت العضو، مش بقى جاينا قطع له ايديه، لا ده تسبب في قطع الأعصاب فشلت يده، هي الإيد موجودة سليمة لكن حصل فيها ايه؟ شلل. فهنا أذهب منفعة الايه؟ العضو. طبعا حتى لو كانت يده موجودة لكنها مشلولة. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة لصيرورته كالمعدوم، كما لو قطعه، لأنه أصبح كالعدم، كما لو كان قطعه له، فإيه فائدة أنه يبقى موجود ولكن المنفعة ذهبت تماما. وطبعا هذه الأحكام الشرعية الشريفة والعظيمة بتعكس لنا مصداق الأثر المعروف عن عثمان، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن في ناس ممكن المواعظ الشرعية من الكتاب والسنة تزجرهم عن العدوان على أبدان الآخرين وسلامته، وفي ناس زي المسمار يمشي لما تضربه إيه؟ على رأسه، لازم يعني يأخذ دماغه بعقوبة. فلهذا الصنف القرآن بيوعظهم، ولذلك الصنف السلطان يوزعهم ويزجرهم بأن يتكلفوا آثار وعواقب ما اعتدوا على صحة الناس وسلامتهم. ولذلك نجد كما قلنا مرارا يعني في بلاد مثل السعودية ما زالت هذه الأحكام تطبق، بنجد يعني انضباطا غريبا في أخلاق الناس، انضباط غريب بالذات الجماعة اللي بيسوق سيارات، اللي بيسوق سيارات هناك يمشي على صراط المستقيم. لماذا؟ لأنه عارف إن في عواقب وفي ثمن هيدفع، مش الإنسان ملوش يعني قيمة. فتجد أخلاق السواقين هناك حاجة مثالية أحسن من الغرب يعني. بس هي الحقيقة مش نشأة من أداب السلوك الراقية، لكن نشأة من إيه؟ من سيف الشريعة الذي يؤدب المتهورين. ثم يقول فصل في دية المنافع: تجب الدية كاملة في إذهاب، ويمكن بنلاحظ كتير اللي بيروح في عمرة أو حج أو كذا، بتجد ناسا ممكن يكون إنسانا مسرا مش شرط يكون فقيرا، ومع ذلك يقف يتثول ومعاه بقى وثائق وعرايض إن هو عليه دية وله مدة معينة المفروض يدفعها فيها. مش كده بيحصل ولا بيحصلش؟ في المساجد تجد ناس يقف زي متثول أو متثول ويطلب ساعدوني ويقفوا بجانبي أن وجبت علي دية ومعايا صك المحكمة، لكن لابد يدفع الدية كاملة ويؤديها إلى المجني عليه. فيعني هذه من مظاهر تكريم الشريعة لهذا الإنسان، وإنه له قيمة، والعدوان عليه جناية تستوجب يعني المحاسبة. فصل في دية المنافع: يقول تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق لحديث وفي السمع الدية وهو ضعيف. ولأن عمر قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، قضى بأربع ديات لأنه ضيع إيه؟ سمعه وبصره. طبعا الحقيقة باب الديات بالذات عايز واحد، بالذات لو في قضاء شرعي عايز لازم حد من أخصائي إيه؟ الأمراض العصبية، لازم الأمراض العصبية، لأن ده بيعرف بالضبط الضربة أثرت في أي عصب وبيقدر يحدد المكان الذي إيه؟ تأثر. فمحتاجة فعلا حد خبير بالأمراض العصبية لقياس مدى التضرر الذي يحصل. يبقى هنا هذا الرجل الذي ضرب فذهب سمعه، حاسة السمع راحت خالص، سمع والبصر والنكاح والعقل، عقله يعني عقل الذي يفكر به، بأربع ديات، والرجل حي، هو حي ما قتلوش، لكن أذهب هذه المنافع كلها فقضى فيه بأربع ديات. وهذا حديث حسن ذكره الإمام أحمد، ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنه. وكلام أيضا لو أذهب القدرة على الكلام فهذا أيضا فيه الدية كاملة، لأنه من أعظم المنافع. وعقل، العقل هنا مش الاصطلاح المعروف اللي هو الدية في هذا الباب، لا، العقل هنا اللي هو الذي يفكر به الإنسان. ينفع نقول مخ، اللي بيقول لك كبر مخك أو أنا مش عارف أفكر، هو الإنسان مش بيفكر بالمخ لأن الحيوانات عندها مخ، صح ولا لا؟ لكن الإنسان بيفكر بإيه؟ بالعقل. وأين العقل؟ في القلب. والدليل لهم قلوب لا يفقهون بها، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وعقل حكاه بعضهم إجماعا، لأن في كتاب عمرو بن حزم وفي العقل الدية وهذا ضعيف، وروي عن عمر وزيد، ويقول هنا لأن في كتاب عمرو بن حزم وفي العقل الدية هو ضعيف، لكن ليس في نسخة عمرو بن حزم هذا النص كما قال الحافظ في التلخيص، وإنما رواه البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا، وفي العقل الدية 100 من الإبل، وهذا ضعيف كما ذكرنا، لأن العقل أكبر المعاني قدرا وأعظمها نفعا، وبه يتميز الإنسان عن البهائم ويهتدي للمصالح ويدخل في التكليف، فكان أحق بإيجاب الدية. وعقل وحدب، الحدب هو نتوء في الظهر، يقال حدب الرجل يعني ارتفع ظهره فصار ذا حدبه، يقول تعالى وهم من كل حدب ينسلون، من كل حدب يعني إيه؟ ما ارتفع وما غمض من الأرض. وحدب، حدب يعني أصابه إصابة أدت إلى أنه صار إيه؟ أحدب. وحدب لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال، وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات. وروى الزهري عن سعيد بن سيد قال مضت السنة أن في الصلب الدية، وفي كتاب عمرو بن حزم وفي الصلب الدية، إسناده ضعيف. وروى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن مسيب أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية ومنفعة مشي ونكاح، إذا جنى عليه بحيث أذهب منفعة المشي والنكاح، وأكل وصوت وبطش، لأن في كل منها نفعا مقصودا ليس في البدن مثله، ولأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي فجرى مجراه في ذيته. أيضا في هذه الحالة عليه الدية كاملة، إذا أذهب منفعة المشي أو النكاح أو الأكل أو الصوت أو البطش، يقال بطش به بطشا، بطش به بطشا يعني أخذه بالعنف. طب لو أنا شكيت هي بطشتم ولا بطشتم، نعمل إيه؟ أسهل حاجة من غير قاموس، نشوف في القرآن الكريم المادة دي موجودة فيه، فالآن في قوله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يبقى إذن الطاء مفتوح، بطش به بطشا أخذه بالعنف، وبطش بالشيء أمسكه بقوة. مين يجيب شاهد من الأحاديث على مادة بطش؟ وهذا هو التي يبطش بها، أي يمسك بها، يبطش بها يعني عايزين كمان شاهدين. أيوة أحسنت، واليد تزني وزناها البطش، الإمساك أو اللمس ونحو ذلك. فضل الحديث واحد متعلق بالصعق. أيوة أحسنت أحسنت، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فإذا موسى باطش أي ممسك بجانب العرش. ومن أفزع إنسان، شوف بعض هنا تكريم الإنسان في الإسلام، كرامة الإنسان عند الدجالين الذين يزعمون حقوق الإنسان وهم أشد الناس إجراما في مجال حقوق الإنسان. ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح لم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية. يعني شخص كان واحد قاعد في أمان الله في حاله، وهو قال أنا أفزعه يخوفه، فجاءه مثلا في الظلام أو في أي نوع من الترويع السخيف الذي يحصل أحيانا من بعض الناس الغير المتأدبين بأداب الشريعة، فروع هذا الإنسان فجأة أو ضربه فجأة فأحدث، ترتب على ذلك أنه أحدث، أحدث يعني بال على نفسه أو تغوط على نفسه أو أخرج ريحا، ولم يدم، كانت حادثة واحدة ولم يستمر هذا الأمر، فتعدي كده دي إهانة شديدة جدا وإهدار لكرامة هذا الإنسان، رغم الأمر في حد ذاته قد يبدو لبعض الناس أنه ما فيهاش قتل ولا فيها شلل ولا فيها كذا ولا كذا، لا ده هو لم يدم هذا الفعل، لكن كونه يضطر إلى أن يوضع في ظرف مثل هذا الظرف لا شك أن هذا فيه معرة، وممكن أن يعين بهذا عيبا شديدا، ويمكن أن يجرح كرامته أشد الجرح، فتسببه في مثل هذا يعاقب بأن يدفع له ثلث الدين لأنه لم يدم. فإن دام، إن فقد القدرة على التحكم في المخارج، ففي هذه الحالة بإيه؟ تكون الدية كاملة. يقول ومن أفزع إنسانا يعني روعه. طبعا هذه المسألة لمذهب الإمام أحمد والإسحاق بن راهويه رحمهما الله تعالى، والحكم فيها ليس أيضا مبنيا على دليل من القرآن أو من السنة، وإنما هو اجتهاد تأديبي أو نوع من التعذير، فهي تخضع لاجتهاد الحاكم تأديبا وتعذيرا. ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، لما روي أن عثمان رضي الله عنه قضى به في من ضرب إنسانا حتى أحدث. يقول الألباني: لم أره. قال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه، وهذا مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه. وإن دام حصل نوع من التبول لا إرادي مزمن أو تغوط لا إرادي مزمن، وإن دام أي لم يستمسك بوله أو غائطه فعليه الدية كاملة، لأن كلا منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس في البدن مثلها أشبه السمع والبصر، فإن فاتت المنفعتان يعني لا يتحكم في البول ولا في الغائط، ففي هذه الحالة مع أن الجناية واحدة لكن يجب عليه ديتان، فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان، كما لو أذهب سمعه وبصره، كأنه أتلف السمع والبصر أذهب المنفعتين، فكذلك هذا أذهب منفعتين التبول والتغول. وإن جنى عليه واحد، جنى على واحد فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه، سبع حاجات، فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية، لما تقدم عن عمر: ولا يدخل فيها أرش الجناية للتغالب. أرش الجناية بيقدر إنسان كأنه عبد، قيمته إيه قبل هذه الجناية وقيمته إيه بعد الجناية، فالفرق بينهما هو الأرش كما ذكرنا. يقول: وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة، لأن أحاديث الديات مطلقة، أنت فرحان ليه؟ عشان تكريم الإنسان. نعم أحسن، إحنا فعلا بالذات إحنا المصريين يعني لما بنلاقي حاجة فيها تكريم الإنسان بنصر جدا، أن شعور إحنا بنفتقده كثيرا. وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة، لأن أحاديث الديات مطلقة لم يذكر فيها غيرها، وفي نقص شيء مما تقدم إن لم يعلم قدره حكومة، إن لم يعلم قدره ففيها حكومة، حكومة يعني يحسب إنسان كأنه عبد، قيمته إيه بدون هذا العيب وقيمته إيه بعده، والفرق هو ذي الحكومة معنا. وفي نقص شيء ما تقدم إن لم يعلم قدره حكومة، لأنه لا يمكن تقديره، وإن علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب، لأن ما وجب في جميعه شيء وجب في بعضه بقدره. ويكسب المذاق على خمس: الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة. ويقسم الكلام على 28 حرفا. ويقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه، يعني المجني عليه يقول إن أنا مش شايف أو سمعي ضعف أو لا أسمع بأذني وهكذا، فيقبل بيمينه لأنه لا يعلم إلا من جهته. طبعا الآن في التقدم الطبي الهائل غصب عنه بيتعرف، طبعا قياس السمع بالكمبيوتر بيتقاس، وعالمين بقى مش هيقدر يخدع ويقول انا مش بشوفه هو بيشوف، سهل جدا الان اختبار هذه الاشياء. ويقبل قول مجنين عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه لانه لا يعلم الا من جهته. وان ادعى نقص احدى عينيه عصبت العليله واعطي رجل بيضه فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره ثم يخط عند ذلك، ثم عصبت عينه الصحيحة وفتحت العليلة وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره ثم يخط عند ذلك، ثم يحول إلى مكان آخر فيفعل مثل ذلك، فإن كان سواء أعطى بقدر نقص بصره من مال الجاني كما فعل علي رضي الله عنه، وروى ابن المنذر نحوه عن أبي بكر. وإنما يمتحن بذلك مرتين ليعلم صدقه بتساوي المسافتين وكذبه باختلافهما، قاله في الكافي. ويعمل كذلك في نقص سمع إحدى الأذنين وشم أحد المنخرين ونحوهما. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.